بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل إخواني ما تيسر لنا من شرح هذه الأصول الثلاثة. تفضل يا أخي الكريم.
يقول المصنف: المرتبة الثالثة الإحسان. ركن واحد فهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. وقوله: وما تقول في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تبيضون فيه. والدليل من السنه حديث جبريل المشهور أن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة عادة لما أشياء يتطورون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا.
نعم.
فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاه يعلمكم أمر دينكم.
أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان، وهي مرتبة أخواني مرتبة الإحسان. فقال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد. الإحسان درجة عالية ومنزلة رفيعة، من حققها إخواني أحبه الله وكان الله معه في كل أحواله. قال سبحانه: إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن وفق لتحقيق هذه المرتبة الجليلة فقد وفق لأجل شيء وأعظم شيء وأعلى شيء وأشرف شيء في الجنة، وهو رؤية الله. قال الله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى أي أحسن في عبادة الله وأحسن أيضا إلى عباد الله. ما لهم؟ الحسنى وهي الجنة. ثم قال وزيادة أي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فهذا هو ثواب من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله. ذكر المصنف أن لهذه المرتبة ركنا واحدا كما بين هنا. فما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الركن وهو ركن الإحسان دل الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله وهو حديث عمر رضي الله عنه الطويل على أن الإحسان على درجتين. الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما معنى هذا؟ يقال في معنى الدرجة الأولى من أركان هذه المرتبة أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن المسلم عليه أن يعبد الله تعالى أي عبادة كانت مما جاءت في الكتاب أو جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يرى الله جل وعلا، كأنه ينظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، كأنه يشاهد الله عند القيام بهذه العبادات من الصلاة، الذكر، الدعاء، الذبح ونحو ذلك. يعبد الله كأنه يرى الله جل وعلا إجلالا لله، محبة لله، خشية من الله، رهبة من الله، إنابة إلى الله، رغبة فيما عند الله، رجاء فيما عنده جل وعلا، خوفا منه عز وجل. يعبده على هذا الوجه، وهذا فيه صعوبة، أليس كذلك؟ نعم. ولا يوفق له إلا موفق. إن عجز المسلم أو شقت عليه الدرجة الأولى وصعبت عليه، انتقل إلى الدرجة الثانية من هذه المرتبة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه ممكن يأتي بها المسلم فيعبد الله على جهة العلم باطلاع الله عز وجل عليه، بنظر الله جل وعلا له، بشهود الله تبارك وتعالى لعمله، وأنه تبارك وتعالى مطلع على جميع شؤونه وسائر أحواله، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى من أمر المسلم. ولا شك أن كلا الدرجتين الأولى والثانية فيها تحقيق لهذا الركن وهو الإسلام، إلا أن الدرجتين كما تلاحظون تتفاوتان، وكلا الدرجتين أيضا تحققان للمحسن وتعينانه وتكونان له عونا على إتقان العمل. إذا عبد الله بالمرتبة بالدرجة الأولى أو بالدرجة الثانية فإن هذا يكون له عونا على إتقان العمل وضبط العمل واتجاه القلب بكامله وكليته إلى الله عز وجل، وأيضا يبعث في النفس الإقبال على الله، وأن يأتي المسلم بهذا العمل وليس له قصد ولا إرادة إلا رب العالمين. إذا عبد المسلم مثلا بالدرجة الثانية وهي فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وعلى أن الله مطلع على أحواله كلها وعلى شؤونه جميعها، ما يمكن أن يلتفت قلبه إلى غير الله أبدا. ليس هناك شريك في قصده أو إرادته أو في الدافع له على العمل لله تبارك وتعالى إلا الله جل وعلا، ورجاء ما عنده ورغبة فيما عنده جل وعلا من الثواب، وخوفا ورهبة منه جل وعلا. ولا شك إخواني إذا وقر هذا المعنى في القلب واستشعر المرء هذه المرتبة العظيمة كما قلت لكم يستحيل بحال أن تطمع نفسه في مخلوق أبدا، أو يلتفت إلى إرادة من إرادة الدنيا أبدا، لأن هذه المراقبة وهذه المعاني كلما كانت أعظم في القلب كانت أضبط وأعون وأقوى في قيام العبد بطاعة الله جل وعلا بطاعة الله جل وعلا، وفي استقامته على ما يحبه الله جل وعلا، وفي جده واهتمامه بما أمر الله جل وعلا به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، وهذا التفاوت إخواني يرجع إلى العلم بالله، إلى العلم بأسماء الله، إلى العلم بصفات الله، إلى العلم بحقوق الله. فالوصول إلى تحقيق مقام الإحسان وتحقيق هذه المرتبة العالية لا تنال إلا ببناء العبادة على العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة. لا يمكن أن يصل المرء إلى هذه المرتبة إلا بتحقيق الإخلاص لله، إلا بتحقيق التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، والابتعاد عن كل ما هو مخالف لهديه صلوات ربي وسلامه عليه. ما الدليل على هذه المرتبة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى آخر الآيات. ساق المصنف رحمه الله كم دليلا؟ 3 أدلة كلها من كتاب الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله في بيان الدليل الأول قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في هذه الآية يبين الرب تبارك وتعالى ويقرر أنه مع صنفين من الناس، معهم بتأييده، بقوته، بحفظه، بإعانته، بتسديده، بتأييده، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الصنف الأول الذين اتقوا في أوامره وفي نواهيه، في أوامره بامتثالها وفي نواهيه باجتنابها، إن الله مع الذين اتقوا. الصنف الثاني من عباده المحسنون في عبادة الله جل وعلا، وذلك بأن يعبدوه كأنهم يروه، فإن لم يكن يروه فإنه يراهم. والمحسنون أيضا إلى عباد الله ببذل ما يستطيعون لهم من إعانة، من توجيه، من إرشاد، من نصح، إلى آخره. هذا معنى الآية من حيث الإجمال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما هو الشاهد؟ أين موضع الشاهد من الآية على ما أراد المصنف والذين هم محسنون؟ وجه الاستشهاد، وجه الدلالة في بيان منزلة هذه المرتبة من الآية، أن الله أخبر بمعيته لأهل الإحسان، وأنه عز وجل معهم بتسديده وتأيينه وتوفيقه وإعانته. إذن هذا هو الشاهد وهذا هو وجه الاستشهاد، واضح؟ الدليل الثاني قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه الآية من سورة الشعراء، أحسنتم. هذه الآية إذا تأملها المسلم فسيجد فيها أن الله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه جل وعلا في جلب ما ينفع وفي دفع ما يضر، وتوكل على العزيز الرحيم، أي أن الله جل وعلا هو الغالب القوي الرحيم بعباده. هذا العزيز جل وعلا، هذا الرحيم تبارك وتعالى، من شأنه أنه يراك، الذي يراك حين تقوم، يعني في صلاتك فتصلي لربك وتقف بين يديه يراك، ويراك أيضا في تقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين، ويرى أيضا تقلبك مع المصلين. والتقلب إخواني المراد به ماذا؟ القيام بالركوع والسجود وجميع سائر حركات الصلاة. إنه هو السميع العليم. السميع لأي شيء؟ لأقوال عباده وأصواتهم وما يصدر منهم. العليم تبارك وتعالى بحركاتهم وسكناتهم جل وعلا. هذا معنى الآية إجمالا. أين موضع الشاهد منها على مرتبة الإحسان؟ قوله الذي يراك أحسنت حين تقوم. هذه من أي مرتبة من مراتب الإحسان؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية. أحسنتم. وجه الاستشهاد أو الدلالة من الآية يقال هو ذكر رؤية الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حال عبادته، وأنه سبحانه وتعالى يراه في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، في صلاته، في قيامه، في ركوعه، في سجوده، إلى آخره. الدليل الثالث، بسم الله، قال جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا الخطاب أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله عز وجل له وما تكون في شأن، أي في أي عمل من الأعمال، على أي حال من الأحوال، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، أي وما تتلو مما أنزل الله عليك من القرآن، ولا تعملون من عمل، أي لا تعمل أي عمل أنت وأمتك صلى الله عليه وسلم، إلا كنا عليكم شهودا، أي إن الله عز وجل مشاهد لأعمال عباده وأحوالهم التي يقومون بها، إذ تفيضون فيه، أي حين قيامكم بهذه الأعمال، حين مباشرتكم لها، فإن الله عز وجل يراكم وينظر إليكم ويشاهدكم. هذا معنى الآية إجمالا. أين الشاهد منها على بيان مرتبة الإحسان؟ قوله إلا كنا عليكم شهودا. وجه الاستشهاد إخباره جل وعلا باطلاعه سبحانه على جميع شؤون عباده واختلاف حركاتهم وسكناتهم من قراءة القرآن وغير ذلك مما يأتون ويذرون في حياتهم. هذه الآية على دليل على أي مرتبة مراتب الإحسان؟ الثانية أيضا. أحسنتم، إلا كنا عليكم شهودا. طيب، أما دليل السنة على هذه المرتبة فحديث عمر رضي الله عنه الطويل الذي تقدم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله جبريل قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقد تقدم معنا بيان معناه. النبي صلى الله عليه وسلم إخواني كان يعتني بهذه المرتبة ويرسخها في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ويذكرهم بها في عبادتهم، في طاعتهم، في قرباتهم في قرباتهم صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله حدثني حديثا واجعله موجزا، يعني لا تطل علي يا رسول الله، حدثني حديثا واجعله موجزا مختصرا حتى أستوعبه وأحفظه. فقال صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع كأنك تراه. هذا تذكير بأي مرتبة مراتب الإحسان؟ كأنك تراه، كأنك تراه الأولى يا أخوة، الأولى. طيب، إذن هذا تذكير له بمرتبة الإحسان وهو في صلاته. طيب، قال صلي صلاة مودع كأنك تراه، أي كأنك ترى الله جل وعلا، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. وهذا لا شك أنه من أسباب الخشوع إخواني، ومن دواعي سكون الجوارح في الصلاة والعناية بأدائها على الوجه على أكمل وجه. ففي الحديث إذن ذكر مرتبتي ماذا؟ الإحسان، أليس كذلك؟ جيد. أيضا جاء حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. والحديث فيه طول. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث فقال: وزكى نفسه، يعني رجل قام بتزكية نفسه أو امرأة قامت بتزكية نفسها. وزكى نفسه، فقال رجل من الجالسين: وما تزكية النفس؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تعلم أن الله، أن يعلم أن الله معه حيث كان. أن يعلم أن الله معه حيث كان، هذه أي درجة من درجات أو مرتبة الإحسان؟ الثانية. أحسنت. إذن هذه النصوص إخواني كلها تؤيد ما تقدم، وتؤيد تؤكد أيضا ما جاء في الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وهذا فيه أن استحضار مرتبة الإحسان دائما فيه إعانة على تزكية النفوس، وأن الإنسان يجعل من الأسباب التي بها يزكي نفسه أن يستحضر هذه المرتبة دائما معه، فبهذا يكون سالكا الطريق الشرعي الذي أراده الله جل وعلا منه. وبهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من الأصل الثاني، وهو مراتب الدين. ننتقل بعد هذا إلى الأصل الثالث، ونسأل الله الإعانة على إنهاء الرسالة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة
والسلام.
وله من الكبر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبيا بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة.
عندي بعثه الله بالنذارة، ما عندك هذا؟ ليس عندكم؟ سبحان الله. متى موجود؟ وين؟ طيب اقرأ. وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة، هكذا عندي. جميل. إذن قفز بصرك. نعم. بعد ما وصل؟ سبحان الله. الله، هذه النسخة التي عندكم مشكلة. عندي هكذا: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. طيب وبلده مكة، بعدين بعد وبلده مكة. طيب بعدين. طيب بسم الله، ما مشكلة. طيب ما في مشكلة. بعثه الله وبلده مكة، يلا بسم الله حتى نكسب الوقت.
وبلده مكة وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ودليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قل فانذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك ربنا فتبي أي عظمه بالتوحيد. وثيابه فطاهر أي
طهر
طاهر أعمالك أي الشرك. ورجل طهر الرجل
الأصنام وهج الأصنام والرجز الأصنام
وهجرها ثوبها
نعم
والبراءة وأهلها
نعم أخذ
على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد
نعم
وبعد العشر
عرج
به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس
نعم
وصلى في مكة 3 سنين
نعم
وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة
نعم
والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام
نعم
والهجرة قريبة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام
نعم
وهي باقية إلى أن تقوم الساعة
حسبك. انتقل المصنف رحمه الله والإخوة إلى الأصل الثالث والأخير من هذه الأصول الثلاثة، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل إخواني أصل عظيم لا ينسب المرء للإسلام ولا يكون من أهل الإيمان إلا بالإقرار والتصديق به. من تأمل هذه الرسالة التي معنا إخواني وهي الأصول الثلاثة وجد أن المؤلف رحمه الله قد قرر مسائل متعددة من مسائل هذا الأصل الثالث، وذلك في مواضع متفرقة وأماكن مختلفة من هذه الرسالة. فمن ذلك ما قرره في بيان المسائل الثلاثة التي يجب تعلمها والعمل بها في بداية الرسالة إن كنتم تذكرون، حيث بدأ رحمه الله المسألة الأولى فقال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن هذه المسألة متعلقة بالأصل الثالث الذي معنا وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. عند بيان الأصل الثاني أيضا عند بيان الأصل الثاني الذي سبق شرحه قبل قليل قرر رحمه الله معنا شهادة أن محمد رسول الله وذكر مقتضيات هذه الشهادة وتقدم تفصيل ذلك حيث قال ما دليل شهادة أن محمد رسول الله أليس كذلك؟ طيب إذن فالمؤلف اعتنى بهذا الأصل في أماكن متفرقة من هذه الرسالة، ثم زاد هذا إيضاحا وتجلية وذلك بإفراد مباحث هذه الرسالة بأصل مستقل والذي سنتدارسه إن شاء الله معا. إذن نصل إخواني إلى نتيجة وهي أن هذا الأصل من كبار أصول الدين والإيمان والإسلام، لأن به يكمل دين المرء وبه يكمل إسلامه، بل لا يقبل منه الإسلام إلا بعد الإقرار بهذا الأصل، ولا ينجو من الهلاك ولا يسلم من دخول النار ولا يعصم دمه وماله وعرضه إلا بهذا. والنصوص على ذلك كثيرة، فلهذا وجب على المسلم أن يعتني بهذا الأصل. من النصوص مثلا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. الشاهد قوله وأن محمدا عبده ورسوله، لا بد من هذا. طيب حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن هذا يدل على أن النجاة لا تتحقق عند الله إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر إخواني، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرر هذا الأصل في أدعيته أيضا وفي أذكاره، من ذلك ما رواه ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يستفتح صلاة الليل بهذا الذكر. الذكر طويل، أقتصر على جزء منه. أخبر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يتهجد قال: ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، إلى آخر هذا الدعاء أو الذكر من أدعية الاستفتاح. إذن هذه النصوص وما في معناها إخواني كلها تؤكد وتبين أهمية العناية بهذا الأصل، وعلى أن المسلم عليه أن يفهمه فهما جيدا. تأتي أهمية هذا الأصل أيضا من جهات أخرى، وهي كما قرر أهل العلم أن معرفة الله جل وعلا على سبيل التفصيل، وأيضا الوقوف على محاب الله وعلى ما يسخطه الله جل وعلا أيضا على سبيل التفصيل، وعلى العلم بالأسباب المنجية من الهلاك وبالأعمال المقربة إلى الله، كل هذا وغيره متوقف على معرفة هذا الأصل الثالث، لأنه لا سبيل إلى أن يصل الإنسان إلى شيء من ذلك إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أن يعلم بالأسباب التي تنجي من النار، لا يمكن أن يعرف الله المعرفة التفصيلية، لا يمكن أن يقف على ما يحبه الله جل وعلا، لا يمكن أن يعلم ما يسخطه الله إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا يقول ابن القيم رحمه الله مقررا لزوم العناية بهذا الأصل وضرورة التفقه فيه ودراسته، قال: ومن هنا تعلم اضطرار العباد، اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، إلى أن قال رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين في الدنيا والآخرة معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن حد الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباع وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا كلام عظيم إخواني، وقاعدة كبيرة في هذا الباب، بل هو تمهيد ومقدمة تجلي لنا ضرورة العناية بهذا الأصل، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم ما يعين على فهم هذا الأصل واستيعابه وإدراك أهميته ولزوم دراسته هو دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو تفهم كلامه صلى الله عليه وسلم، هو التأمل في صفاته صلى الله عليه وسلم ونعوته الخلقية أو الخلقية، فبهذا يستكثر المرء من الخير ويزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا على التأسي به عليه الصلاة والسلام، واجتهادا في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أقواله في أعماله في عباداته في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن وفق لهذا إخواني وفق لخير عظيم، وانتفع بدراسته إن شاء الله لهذا الأصل الجليل. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله كلمة طيبة، قال: أصل الأصول العلم، أصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه أنفع العلوم. وفعلا لأن الدين كله قائم على هذا، فهذا من أنفع العلوم لأن به تكون النجاة في الدنيا والآخرة. ولهذا عظمت عناية السلف بدراسة هذا الأصل وبتدريسه لأبنائهم أيضا، كانوا يدرسون هذا الأصل لأبنائهم، كانوا يفهمونه تفهيما كبيرا. يقول علي بن الحسين زين العابدين وهو حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بزين العابدين، يقول كنا نعلم، شوفوا لاحظوا انظروا، كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، يعني يعلمون أبنائهم السيرة النبوية ويوقفونهم على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كما يلقنونهم القرآن. لاحظوا كيف أيها الأخوة، يعني يعلمون أبنائهم غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وأيامه وأحواله كما يعلمونهم السورة من القرآن. جاء أيضا عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كان هذا إسماعيل بن سعد هذا كان يحفظ، عفوا إسماعيل بن محمد بن سعد كان يحفظ أبناءه مغازي رسول الله ويقول لهم هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. يعني لابد أن يقف الإنسان على سيرة من سبقه من الصحابة والتابعين وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ونظر وتأمل فيها ووقف عندها، لابد أن يكون هذا فيه. كل هذا أيها الإخوة يدلنا على ماذا؟ على عناية السلف بهذا الأصل الجليل. إذا تأملنا كلام المؤلف رحمه الله فيما سمعنا القراءة نجد أنه رحمه الله تعالى قد ذكر العديد من المسائل على سبيل الإجمال، على سبيل العموم، لأنه في مقام ماذا؟ مقام التأصيل العام وليس التفصيل أو البيان لكل جزئية. وما ذكره رحمه الله هنا في هذه الرسالة إخواني ينتظم أمورا عدة، ينتظم معرفة اسمه عليه الصلاة والسلام، نسبه صلى الله عليه وسلم، عمره عليه الصلاة والسلام، وفاته صلى الله عليه وسلم، معرفة ما نبئ به عليه الصلاة والسلام وما أرسل به، معرفة بلده صلى الله عليه وسلم، معرفة المكان الذي هاجر إليه، ما هي دعوته عليه الصلاة والسلام، ما مضمونها، ما هي صفات دعوته. كل هذه المسائل ذكرها المؤلف على سبيل ماذا؟ الإجمال. هناك أمور أخرى لم يذكرها المصنف وهي أيضا تدخل في ضمن معرفته عليه الصلاة والسلام، كمعرفة أوصافه، أخلاقه، الآيات التي أيده الله جل وعلا بها، خصائصه عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فكل هذا أيضا داخل في معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا البيان من المؤلف رحمه الله واضح، فيه بيان اسم النبي عليه الصلاة والسلام ونسبه عليه الصلاة والسلام النسب الشريف، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. قد ورد هذا الاسم منصوصا عليه في القرآن في عدة مواضع، أليس كذلك؟ من يذكر لي موضعا واحدا أو موضعين؟ موضعين نريد فقط. محمد رسول الله، أحسن. موضع آخر؟ وما محمد إلا رسول، أحسنتم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر هذا في سنته، قال أنا محمد وأنا أحمد، والحديث طبعا في البخاري ومسلم. أما عن طهر هذا النسب وسلامته وخلوه من السوء فقد جاء أيضا في نصوص عديدة، منها حديث حسنه بعض العلماء كالألباني رحمه الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، السفاح هو الزنا، من لدن آدم، لاحظوا، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، قال عليه الصلاة والسلام ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، أي أن نسبه عليه الصلاة والسلام طاهر على مدى هذه القرون، لم يدخل ولله الحمد في نسبه صلى الله عليه وسلم شيء من السفاح. قال رحمه الله وهاشم من قريش، قال وهاشم من قريش أي المصنف، هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، جد النبي عليه الصلاة والسلام الخامس اسمه من؟ عبد مناف. عبد مناف هذا كان له 4 أبناء من الولد، وهم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، هؤلاء أبناء من؟ عبد مناف. نسب نبينا صلى الله عليه وسلم يرجع إلى من؟ إلى هاشم، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهاشم هذا لقبه وليس اسما له، اسمه من؟ اسمه عمرو، اسم هاشم عمرو، هاشم لقبه، لقب لماذا بهاشم؟ لأنه كان يهشم الخبز للحجاج، يعني يكسر الخبز للحجاج ويقطع الخبز للحجاج ثم يقدمه للحجيج. قال رحمه الله وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال وقريش من العرب، العرب إخواني على كم قسم؟ ما يستقيم أن تجهلوا تاريخنا يعني. العرب إلى ينقسمون إلى قسمين، نعم. يقول العرب العاربة يقولون، والعرب المستعربة، أحسنتم. العرب العاربة يقال لها قحطان، العرب المستعربة يقال لها من بني عدنان. العرب العاربة يعني العرب الذين تكلموا إيش؟ باللسان العربي الفصيح الخالص، هذا هؤلاء يرجعون إلى من؟ إلى قحطان. العرب المستعربة الذين يرجعون إلى عدنان، هؤلاء الذين تكلموا بلسان إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قريش من أي العرب؟ من العرب المستعربة الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى اختار قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. واضح يا إخوة؟ طيب نقف إلى هنا لمدة 10 دقائق ونرجع لكم إن شاء الله، ونكمل ما ذكره المصنف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.